قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وما زلنا نتحدث عن فقه الزكاة وقد قلنا في الدرس السابق أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي النقدان والزروع والثمار والمواشي والركاز وتحدثنا عن زكاة النقدين وزكاة الزروع ونحن الآن إن شاء الله تعالى نتحدث عن زكاة المواشي والمراد بالمواشي أجناس ثلاثة هي الإبل والبقر والغنم الإبل معروفة والبقر وتشمل الجاموس البقر والجاموس والغنم ويشمل الضأن والمعز من الذكران والإناث وزكاة المواشي يشترط لوجوبها ثلاثة شروط يشترط لوجوب الزكاة في المواشي ثلاثة شروط الشرط الأول أن تبلغ النصاب وسنعرف إن شاء الله تعالى بعد قليل نصاب كل نوع من هذه الماشية الشرط الثاني أن يحول عليها الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وقد قلنا في الدرس السابق أن الحول شرط في زكاة النقدين وليس شرطا في زكاة الزروع ونحن نقول الآن هو أيضا شرط في زكاة المواشي من شروط وجوب الزكاة في المواشي أن يحول عليها الحول وهي فوق النصاب الشرط الثالث أن تكون سائمة معنى سائمة يعني ترعى في الكلاء المباح تسرح في الغيطان تسرح في الصحراء يعني صاحبة كلا سارح بات النهار يطعمها مما أنبت الله تبارك وتعالى في الأرض في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة وقال أيضا وفي كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون فإذا كانت المواشي غير سائمة بمعنى أن صاحبها يعلفها لا يسرح بها في الغيطان ولا في الصحراء ولا البراري إنما هي في الزرايب داخل البيت أو في المزارع أو كذا فهو يعلفها ويطعمها ويشتري الأكل والشرب فاختل شرط من شروط وجوب الزكاة والصوم فلا تجب الزكاة يعني الفلاحين اللي هم الراجب عنده راسين ثلاثة في البيت في الزريبة هذا ما بلغش النصاب مش واجب عليه الزكاة لو أن الناس أصحاب المزارع ليس عليهم زكاة مواشي لأنهم يعلفونها فإذا شروط وجوب الزكاة في المواشي النصاب وأن يحول على الحول وأن تكون سائمة فإذا كانت غير سائمة بيعلفها وبيطعمها ويسقيها لا زكاة فيه لو قلنا أنه تارة يطعمها وتارة يسيمها يعني يسرح بها في الغيطان والصحراء فتأكل مما أنبت الله في الأرض
نقول العبرة للأغلب، العبرة للأغلب. إذا كان الصوم الغالب على العلف ففيها زكاة، وإذا كان العلف الغالب على الصوم فليس فيها زكاة. وإن كان يعني نص السنة بيعلفها، وخاصة في الصيف لما يبقاش في مرعى، وفي الربيع والشتاء بيسرح بيها ويطعمها من ما أنبت الله، يبقى النص والنص وهكذا. دي شروط وجوب الزكاة في المواشي. أما نصابها فاحنا قلنا المواشي ثلاثة أجناس، الإبل والبقر والغنم. نصاب الإبل أقله أدناه خمس جمال، يعني اللي عنده أربع جمال مفوز زكاة، اللي عنده أربع جمال مفوز زكاة. خمس زكاة، خمس جمال، خمسة فما فوق فيها الزكاة. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. والذود يذودها يعني يدفعها أو يسوقها. طيب، إذا وجدت الشروط في الإبل، بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت سائمة، صاحب الإبل يطلع عليها قد إيه؟ يطلع عليها قد إيه؟ نرجو أن نسمع هذا الحديث ونلخصه بكتابة الأرقام بالعدد الحسابي. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أبو بكر أنس بن مالك إلى البحرين يأتي بزكاتها، فكتب له كتاب يبين له كيف يأخذ الزكاة وكم يأخذ. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. يعني كان صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر يبعثان من العمال من يجب الزكاة، من يجمعها من أصحاب الأموال التي تجي فيها الزكاة. فأبو بكر لما بعث أنس كتب له كتاب وقال له بلغ الناس الكلام ده، هذا كتاب في إيه؟ هذه صدقة، فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. يعني انت واجب عليك شاه، لو العامل قال لك عايز شاتين قول له لا انا مش واجب عليك غير شاه. لو واجب عليك جمل في سن معين والعامل يقول لك هات سن اكبر منه قول له لا هذا هو الواجب علي. ادي معنى قوله: من سئلها من المسلمين على وجهها الذي فرضه الله على رسوله فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه. يبقى أول نصاب الإبل خمس، أقل من خمسة ما في الزكاة. خمسة إلى 24، من خمسة إلى 24 فيها شاه، يعني اللي عنده خمس جمال عليه طلع شاه، اللي عنده 10 عليه طلع شاه، اللي عنده 20 عليه شاه، اللي عنده 24 برضو عليه شاه. فإذا بلغت 25، يبقى عندنا أول حساب تكتبه من 5 إلى 24 من الجمال، الجمال من 5 إلى 24 على مالكها يطلع عنهم شاة واحدة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، يبقى من 25 ل 35 فيها بنت مخاض. أي معنى بنت مخاض؟ بنت المخاض هي التي أتى عليها حول، يعني مولودة بقالها سنة، ودخلت في السنة الثانية، وحملت أمها، يعني الناقة أنتجت ابنها أو بنتها الأنثى، عد على سنة ودخلت في السنة الثانية، فأمها الأولى حملت، فصارت أمها ماخض أي حامل، ماخض أي حامل، يبقى بنت المخاض بنت الناقة الحامل المولودة قبل كده، أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. يبقى عندنا في زكاة الإبل من 5 إلى 24 لا يخرج من جنسها من الإبل، لا، من 25 إلى 24 صاحبها يطلع لها شاه من الغنم، من 25 إلى 35 يطلع بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. أي معنى بنت اللبون؟ بنت اللبون هي التي دخلت في السنة الثالثة، يبقى بنت المخاض اللي عدى على سنة ودخلت في الثانية واستحقت أمها أن تحمل، حملت أم لم تحمل؟ بنت اللبون التي دخلت في السنة الثالثة فصارت أمها لبونا بوضع الحمل، يعني الناقة ولدت وبنتها كبرت وبعدين ولدت بعد حملت وولدت بعدها، يبقى الناقة الأولانية الصغيرة الموجودة قبل كده دخلت في السنة الثالثة، دي اسمها بنت ايه؟ بنت لبون، لأن أمها الآن بترضع. بنت اللبون تجب على ايه؟ من 36 إلى 45، من 36 جمل إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. أي معنى الحقة؟ الحقة المراد بها الناقة التي بلغت واستوت وصارت أهلا للتلقيح، صارت أهلا للتلقيح أن يطرقها الفحل فتحمل، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. يبقى بنت المخاض ضغط على سنة ودخلت في الثانية، بنت اللبون دعت على سنتين ودخلت في الثالثة. الحقة التي استحقت أن يطرقها الجمل للقاح عشان تحمل هي كمان، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. فإذا بلغت الإبل 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي أتت عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت الإبل 76 إلى 90 ففيها بنتا اثنين بقى، بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100، إذا الجمال بلغت 20 و100 وزادت على كده بقى، ففي كل 40 120 121، يبقى إيه؟ كل 40 فيها بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأن احنا عرفنا أن أدنى نصاب الإبل 5، أقل من 5 بالنصاب مش موجود، وبلغ النصاب شرط في بلوغ الزكاة. فاللي عنده 4 جمال لا تجب عليه الزكاة إلا أن يشاء هو أن يتصدق، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة كما مضى. هذا الحديث كما قلت الإخوة المتابعين وفتحين الكتاب ياريت يطلعوا ورقة وقلم ويكتبوا الأعداد بالحساب، من 5 إلى 20 فيهم شاة، من 21 إلى كذا في، من 5 إلى 24 فيهم شاة، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، وهكذا. يسهل عليك بهذه الكتابة وهذه الطريقة إنك تفهم هذه الأعداد وهذه الأسنان الواجبة في زكاة الإبل. طيب احنا عرفنا ان كل عدد عليه سن، كل عدد عليه سن، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. طيب واحد عنده عدد وجب عليه فيه سن معين وليس عنده هذا السن، يعني مثلا واحد يجب عليه بنت مخاض ما عندوش بنت مخاض، واحد وجبت عليه بنت لبون ما عندوش، واحد وجبت عليه جذعة ما عندوش، يعمل ايه؟ من لزمته سن وليست عنده كيف يطلع زكاته؟ وعامل الصدقة ياخد منه ايه؟ ايضا في الحديث عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي امر الله ورسوله فيه، من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، الجذعة أكبر من الحقة، الحقة أصغر من الجذعة، فهو وجب عليه سن كبير اللي هو الجذعة اللي دخلت في 5 سنين، وجب عليه يطلع ناقة بلغت 5 سنين، ما عندوش وليس عنده إلا حقة، تقبل منه الحقة ويجعل معها أو يجعل معها شاتين إن استيسرت أو 20 درهما. هو واجب عليه جذعة. الجذعة قلنا عدت 4 سنين ودخلت في السنة الايه الخامس. بيقول والله يا جماعة الجمال قدامكم ايه، السن ده مش عندي. طب عندك ايه؟ يقول عندي حقة. عندي حقة، الحقة بقالها 4 سنين يعني نقص سنة. السنة النقص، السنة النقص في التي نقصت في سن الجذعة وهي مش عنده، نقول له ايه السنة ده هي هناخد بدلها شاتين، ما عندكش شاتين ناخد بدلها 20 درهم. يبقى ناخد الحقة بدل الجذعة وناخد زيادة شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هو وجبت عليه إيه؟ حقة. بيقول يا جماعة ما عنديش حقة. طب عندك إيه؟ عندي جذعة. الجذعة أكبر من الإيه؟ من الحقة. يبقى احنا نعوضوه. يبقى خلي بالك بقى، عامل الزكاة لما يلف على الرعاة عشان يجمع الصدقات من الإبل، انت واجب عليك ايه؟ واجب عليا حقة. عندك حقة؟ ما عنديش. امال عندك ايه؟ عندي جذعة. طب الجذعة دي اكبر من المطلوب منك، ماشي. يبقى انت ايه الـ ناخد منك الجذعة ونعوضوك 20 درهما او شاتين بدل السنة اللي احنا خدناها منك اكبر من سنك. طب انا عندي جذعة وواجب عليه حقة، ادينا انت زيادة. يبقى اذا نقصت سن، اذا نقص السن اللي عند المتصدق يعوض العامل بزيادة شاتين او 20 درهم، واذا زاد السن الواجب عليه العامل يعوضه شاتين او 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين او 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل من الحقة ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى ما 20 درهما أو شاتين. يبقى من لزمته في الإبل سن وليست عنده، عنده أكبر منها يعوض، عنده أقل منها يعوض هو. هذه زكاة الإبل. أما البقر فأدنى نصابها 30 بقرة، أدنى النصاب في البقر 30. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة، من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. يبقى اللي عنده 30 بقرة يطلع عنها تبيع ذكر أو تبيع أنثى، اللي عنده 40 بقرة يطلع عنها مسنة. طب إيش هي المسنة وإيش هي التبيع أو التبيعة؟ المسنة هي ذات الحولين اللي بقالها سنتين دي اسمها مسنة، والتبيع ذو الحول اللي عنده إيه؟ حول واحد. يبقى التبيع أو التبيعة اللي عنده سنة، والمسنة اللي عندها سنتين. أما الغنم ففي حديث أنس أيضا في كتاب أبي بكر له صدقة الفريضة الصدقة قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، وعرفنا السوم اللي بترعى في البراري والغيطان والمزارع لا يعلفها صاحبها ولا ينفق عليها في الطعام، في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. بخلي بالك أدنى نصاب الغنم 40، يعني اللي عنده 39 غنمة ما تجيبش عليه الزكاة إلا أن يشاء كما سبق في إيه؟ في الإبل. فصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يبقى من 40 ل120 عليه شاة واحدة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200، يعني من 121 ل200 عليه شاتين. فإذا زادت على 200 201 إلى 300 ففيها 3 شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، بعد 300 يبقى كل 100 على شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها. هذه هي الأجناس الثلاثة من المواشي: الإبل والبقر والغنم وشروط وجوب الزكاة فيها وكيف يخرجها. ويبدو أن معنا اتصالا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
الشيخ.
أهلا بكم.
أنا نورتنا بيتنا والله يا شيخ.
الله ينور عليك وبارك فيك.
حضرتك كنت عايز على نصاب الذهب.
نعم.
فدلوقتي في ذهب كنت جايبه يعني حلية لزوجتي وبعدين جبت ذهب تاني كان عندي فلوس في البيت.
نعم.
فقلت بدل ما اشيلها فلوس كده اجيب بيها ذهب. فهل طلع على الاثنين ولا طلع على الاولاني اللي انا اشتريته فقط؟
الذهب كله مجموع ما عندك من الذهب في زكاة، ما كان للحلي وما لم ما كان حليا وللزينة وما لم يكن حليا ولا للزينة. كل مسلم ملك من النصاب ملك من الذهب ما يبلغ النصاب وهو 86 جرام ففيه زكاة كل سنة إن شاء الله تعالى. نعم. نقول ما لا يؤخذ في الزكاة، ما لا يؤخذ في الزكاة يعني العامل اللي رايح يجمع الزكاة من الرعاة منهي أن يأخذ منهم إيه، وأصحاب المواشي منهيين يطلعوا إيه. أما عامل الزكاة اللي راح يجمعها فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إيه، وإياك وكرائم أموالهم. وإياك وكرائم أموالهم، كرائم الأموال معنى أنفسها وأغلاها وأجودها وأحسنها، يعني الراعي العامل الذي بعثه أمير المؤمنين أو رئيس الدولة عاجل يروح يقول له هات زكاة البلد الفلاني، أما ينزل على الرعاة كده ما ينجيش أحسن شاه ويقول عايزين دي صدق، لا. وإياك وكرائم أموالهم، يبقى العامل منهي إنه ياخد إيه أحسن أموال الناس. طب والناس بقى، الناس بقى يطلعوا أي حاجة كده من المواشي. في الحديث أيضا في كتاب أبي بكر لأنس، ولا يخرج في الصدقة أو ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. يعني صاحب الإبل صاحب البقر صاحب الغنم لما يجي العامل يقول له عايزين زكاتك ما يدورش كده في الغنم عن أمرد شاه الكسيحة العوراء العرجاء المريضة اللي مش قادرة تاكل ويقول له خد هي دي زكاة، لا، لما تطلعش أردأ شيء وبرضو العامل ما ياخدش منك إيه أجود شيء، فقد قالوا خير الأمور إيه أوسطها. معنى اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله كنت عايز أسأل دلوقتي من جزاك الله خير على البرنامج القيم دوت.
وإياكم.
كنت عايز أسأل على زكاة أنا عندي أرض بستثمرها.
نعم.
هل أدفع على السعر الأساسي للأرض ولا سعرها الحالي؟
مستثمرها في التجارة والبيع يعني؟
يعني أنا سايبها لما
يعني مشتري أنت قطعة أرض وتاركها لما في فرصة بيع تبيعها يعني. هذه إن شاء الله تعالى إذا بعتها فأخرج من قيمتها ما طابت به نفسك إن شاء الله تعالى.
لا أنا بتكلم دلوقتي إن هي بقى لها طال سنين معايا.
أي ما يعني مش واجب عليك إنك أنت كل سنة تطلع لها زكاة. مش يا قاعد عندك سنتين ثلاثة على ما تبيعها مش واجب عليك إنك أنت كل سنة تطلع لها زكاة. لكن إن شاء الله تعالى إذا بعتها ورزقت منها فأخرج من ثمنها ما تطيب به نفسك ومالك إن شاء الله تعالى.
لكن ما حسبهاش في رأس المال.
أي نعم.
ما تحسبهاش في راسي
لا ما تحسبهاش. نعم
شكرا
بارك الله فيك. طيب يا اخوان الان ممكن واحنا ماشيين كده على الطريق الزراعي نلاقي كذا راعي من الرعاه ماشيين ورا الغنم، يعني 3-4 رعاه كل واحد جاي بغنمه وخلط غنمه مع الاخر وصارت ايه غنم واحده، يعني انا ليا 100 شاه والتاني ليه 100 شاه والتالت ليه 50 والتالت ليه 70، خلطنا الغنم على بعضه فصار مرعاها واحدا ومراحها واحدة، يعني تسرح طول النهار أول النهار سوا وترجع آخر النهار سوا وتبات في مكان واحد. الخلطاء دول بقى حيزكوا ازاي؟ احنا 3-4 شركاء في غنم والآن ما عادش بقى ديت غنمي ودي غنمك، لا ده احنا اشتركنا وصارت الغنم واحدة مرعاها واحد ومراحها واحد، كيف أنا وإنت نطلع زكتنا؟ نعرف هذا بس إن شاء الله بعد هذا الاتصال. نعم عليكم. عليكم سعة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بكم.
اسالك بقى والله.
بارك الله لك.
الله يخليك يا شيخ. بقول لك يجوز الواحده مثلا تطلع تدي لبنتها اللي هو الصدقات او كده اللي بتطلعها او كده يعني؟
اذا كانت البنت متزوجه وتعيش مع زوجها في بيت بعيدة عن أبيها وأمها وكانت فقيرة فلا بأس إن شاء الله تعالى أن يعطيها أبواها زكاتهما.
زكاة المال أو صدقات؟
أي نعم أي نعم. نعم.
ماشي بارك الله فيك.
بارك الله لك. أقول نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
حضرتك بسأل بس. ألو السلام عليكم.
تفضل معك. أنا معك تفضل. عليكم السلام.
حضرتك بسأل على ساعات بيبقى فيه ساعة ذهب مثلا مطلية بالذهب مش ذهب مطلية بالذهب.
نعم نعم.
عيار 22 عيار 24 عيار 18.
نعم نعم.
هي شكلها من بره إنها ذهب لكن هي مش ذهب هو طلاء فقط.
نعم.
هل هذه حرام أم حلال؟
أرجو إنك أنت ما كنتش خدت بالك من ساعتي وسألت السؤال ده عشان الساعة بتاعتي.
والله انا خدت بالي بعد ما حضرت السؤال وسالته.
طيب زادك الله نباهة وانتباها ان شاء الله. يا اخوان عندنا الان بيقول لك ايه الاوستيك بتاع الساعه مطلي بالذهب، في صينيه بتاعت الشاي كده ما اقول لك مطليه بالذهب. الحاجات اللي اسمها مطليه بالذهب ديت لا تعد ذهبا، لا تعد ذهبا، لانك انت لما تروح تبيعها، انا الان لما اروح ابيع الساعه دهيت ما ببيعهاش على انا ذهب، خد بالك، انت عندك صينيه حروفها كده مطليه بالذهب، بل في كوبايات، كوبايات شاي جزال محيه مطليه بميه الذهب، انت ما تروحش تبيعها على انها ذهب ولا بتشتريها على انها ذهب، فهذه ليست ذهبا. نعم. اذا يا اخوان اقول.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله. لو ثلاثه ارباع من الرعاه اشتركوا في غنم وخلطوا غنمهم بعضهم فصار المرعى واحد والمراح واحد والمبيت واحد وما عادش لي انا دي غنم لوحدها ودي غنم، يعني اخر النهار مثلا انا بروحش على بيتي بغنمي وانت تروح بغنمك، لا احنا خلطنا الغنم كله. كيف الخلطاء كيف يزكون مواشيهم؟ قلت اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاه ولم يتميز مال احدهما عن مال الاخر، خلاص فين غنمك ما اعرفش وانت في غنمك ما اعرفش، يعني خلاص بقت كلها غنم واحده، فانهما يزكيان زكاه الواحد اذا وجبت عليهما الزكاه. يبقى احنا لو كنا اثنين ثلاثه اربعه شركاء في مواشي، خلاص المواشي دي تعتبر احنا ثلاثه اربعه شركاء نعتبر مالك واحد، ونسمع الحديث الواجب علينا ان شاء الله واللي وارد في زكاه الخلطاء بعد هذا الاتصال. نعم. ايوه نعم.
لو سمحت الله مش شيخ.
اتفضل.
اعمل ده انا بعمل دهان وفي المحلات بتعطي نسبه
بتعمل ايه؟ بتعمل
على
ايه؟
على الشعر بناخدها.
اسمعني بارك الله فيك، تقول بتعمل ايه؟
دهان.
دهان اي في الزيوت يعني النجاشه؟ واحد.
معروف سعره.
النجاشه بتاعت البيوت؟
ايوه.
اي ماشي.
والمحلات الماده دي سعرها موحد، معروف سعرها مثلا 100.
اي.
هو بيعطيك عليها مثلا على الواحده بيديك مثلا عليها مبلغ معين.
ماشي.
على كل عشان انت بتجيب الزبون.
ماشي.
طب هل هذا حرام؟
ماشي، اسمع الجواب ان شاء الله. الاخ ده نجاش بيدهن البيوت والشقق بالزيت. فبيقول لما بيروح يشتري البضاعه التاجر بيدي له مبلغ كده اكراميه عشان يكسبه كزبون ليه كل ماذا ايه يشتري منه. فحكم المبلغ اللي التاجر بيديه للزبون ده عشان يكسبه ايه؟ اولا إذا كان صاحب البيت، أنا قلت لك أنا عندي شقة عايز تدهنها لي وأنا ما أعرفش أشتري دي بضاعتك ودي مهنتك، أنت تقدر تشتري لي، فأنت اشتري لي أنت البضاعة، اشتري لي أنت البضاعة، يبقى أنا وكلتك في شراء البضاعة، فيجب أن تكون مؤتمنا، ليجب عليك أنك أنت تختار لي أحسن بضاعة وبأقل الأسعار أو بالسعر المناسب. وما يصحش التاجر يرفع في السعر على الزبون اللي انت وسيط بينك وبينه علشان يطلع لك انت مكسبه. فاذا انت اتقيت الله اخترت الصنف الجيد والسعر المناسب وفصلت وتعبت البائع في الفصال عشان تجيب السعر المناسب ولفيت على كذا محل وسعرت وشفت التسعير الاقل اللي اشتريت بيها وخلاص يبقى انت كده اديت الامانه. لو جه بقى صاحب المحل بقى في الاخر قال لك المبلغ ده ليك ودي مني انا، لا باس بذلك ما دام هو من خالص ربحه عشان يكسبك لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. فنقول الخلطاء نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كنت أسأل حضرتك بالنسبة أنا بعمل مدرس يعني.
نعم.
فهل من أنا بعمل مدرس وبيجي لي شغل بدرس شغل خاص للبنات يعني.
نعم.
فهل ورد حاجة بخصوص لأننا بعض الإخوة يعني نبه عليه في هذا الأمر يعني.
أي نعم لقد نصحك. لقد نصحك وأنا أضم نصيحتي لنصيحته وأقول لك ابتعد عن تدريس البنات. فر منه فرارك من الأسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. أيوة نعم معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك سعيد أبو العلا من البحيرة.
أهلا بكم.
الله يكرمك. فضلت الشيخ العظيم.
أيوة نعم.
لو سمحت فضلت الشيخ زكاة الثمار اللي هو السفنجي والبرتقال.
نعم.
ده بنطلعها ازاي يعني دي عليه زكاة وآتى حقه يوم حصاده والنبي صلى الله
ماشي حاضر اسمع الجواب
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة إلا في أربع.
ماشي ماشي اسمع الجواب إن شاء الله ما تسألش وتجاوب أنت بقى أنت سألت سيبنا نجاوبوك إن شاء الله. السفندي والبرتقان ما فيهاش زكاة مقدرة كالأصناف التي ذكرناها في أول حلقة في فقه الزكاة، ولكن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإذا كان عندك بساتين خضار أو فواكه أو موالح فما فيهاش زكاة مقدرة، وإنما اللي تبيعه يوم ما تيجي عربية تحمل نقلة وتدي لك الثمن طلع من هذا الثمن شيئا لله تبارك وتعالى. نعم نواصل الحديث في زكاة الخلطاء. الخلطاء قلنا 2-3-4 كل واحد جاب ما عنده من المشية وخلطوها ببعضها فلم يتميز ماله الأول من مال الثاني من مال الثالث صار المال شيئا واحدا. جاء في الحديث عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. إزاي؟ الأرض الزراعية 10-15 فدان جنب بعض، هنا راعي بيرعى وهنا راعي بيرعى وهنا راعي بيرعى. جاء عامل الزكاة الذي بعثه رئيس الدولة يجمع الزكاة، فساعد ما شفناه ما يصحش نقوله ايه هاد غنمك مع غنمي علشان نبقى نطلع ايه زكاة واحدة. ازاي؟ مثلا واحد عنده 50 والتاني عنده 50، كل واحد منهم عليه كام؟ عايزكم تجاوبوا واذا كنت مش هسمعكم. احنا قلنا ادنى نصاب الغنم 40، من 40 ل 120 فيها ايه؟ فيها شاه. فالاثنين دول قاعدين بيرعوا لوحدهم، ده معاه 50 غنمة وده معاه 50 غنمة، يبقى ده عليه شاه وده عليه شاه. لما شافوا الساعي اللي جاي يجمع الزكاة جاي قال له ايه؟ قال له هات غنمي مع غنمك عشان انا وانت نطلعه ايه؟ شاة واحدة، لان هذا عنده 50 و50 يبقوا 100. احنا قلنا في الغنم من 40 ل 120 شاة واحد، فقال له بدل ما تطلع شاة وانا اطلع شاة يبقى كلنا طلعنا 2، هات غنمك على غنمي دلوقت لحد ما نطلعه الصدقة وبعدين ايه نفترق. قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ولا يفرق بين مجتمع، اثنين بيرعوا مع بعض خلطاء، اثنين بيرعوا مع خلطاء، شافوا الساعي جاي لو تفرقوا تقل الصدقة الواجبة عليهم من أجل الايه التفرق، فمخافة أن تزيد الصدقة تفرقوا. قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. يعني الخلطاء لما يطلعوا ما وجب عليهم يبقى عليهم بالإيه؟ بنسبة رؤوس الأموال أو بنسبة بالنص والنص على حسب ما يتفقان عليه. هذه زكاة الإيه؟ المواشي. الصنف الرابع من الأصناف أو الأجناس التي تجف الزكاة زكاة الركاز. الركاز ومعنى الركاز دفن الجاهلية، دفن الجاهلية يعني فلوس مدفونة في الأرض من زمان، فتؤخذ من غير أن تطلب ولا يتكلف لها نفقة ولا ينفق عليها مال. يعني واحد كده هو بيحرث الأرض، المحراد طلع له زلع الذهب، ها يبقى ده إيه اسمه؟ ليه اسمه الركاز؟ هذا الركاز فيه زكاة، ولا يشترط في الركاز أي شرط. بمعنى احنا قلنا من شروط الزكاة بلوغ النصاب ومرور الايه الحول، لا الركاز بقى لا يشترط فيه حول ولا نصاب. اذا انت بتحرد في الارض، بتفحت الارض عشان تبني، ايه لقيت كنز في الارض اللي تلاقيه ياما شوية تطلع منه الايه الزكاة. طب زكاة الركاز كام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، هذه الأجناس والأموال التي تجف الزكاة، وهذه شروط وجوب الزكاة. وعرفنا النصاب في النقدين، والنصاب في الزروع، والنصاب في المواشي. مصارف الزكاة، أنا رجل عندي مال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة، أطلع الزكاة لمين؟ أطلع الزكاة لمين؟ مصارف الزكاة حددها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم أكد هذه الصدقة بقول فريضة من الله والله عليم حكيم. فرض الله عليكم هذا فريضة، فاسمعوا وأطيعوا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، في التفسير العظيم، تفسير القرآن العظيم الذي ينسب لابن كثير، قال: لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، في قوله تعالى قبل الآية: ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك في الصدقات، يعني يعيبك، فإن أعطوا منها راضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسم الصدقات ولمزهم إياه، بيّن سبحانه وتعالى أنه هو سبحانه الذي قسم الصدقات وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره. يعني الرسول لما بيطلع الزكاة بيقول أعطوا فلان وفلان، مش هو اللي قال، ده ربنا اللي فرض. فجزاها الله عز وجل لهؤلاء المذكورين، هذه الأصناف الثمانية، هذه الأصناف المصارف الزكاة ثمانية أصناف. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أنا عندي زكاة، يا ترى يجب علي إن أنا أبحث عن الأصناف كلها، أقول فلان فقير وفلان مسكين وفلان عامل عليه وفلان عبد مملوك كاتب وعايز يعتق وفلان مدين وأدي ده شوية وده شوية؟ يعني هل يجب على صاحب الزكاة الذي وجب عليه الزكاة أن يستوعب بعطائه جميع الناس والأصناف؟ قال ابن كثير رحمه الله: قد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى من أمكن منها؟ يعني ممكن أدي الزكاة لصنف واحد أو اثنين، مش لازم أعطوهم ثمانية؟ قال للعلماء في ذلك قولان: الأول أنه يجب ذلك، يجب استيعاب جميع الأصناف الثمانية بالزكاة، يعني ما تعطي زكاتك لصنف واحد، لا اعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليهم إلى آخر الآية. والقول الثاني أنه لا يجب استيعاب الأصناف، بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقي. يعني أنا عندي في الحي بتاعي، عندي في البلد بتاعتي فقراء ومساكين وغارمين وكذا، يعني أصناف كثيرة موجود، ممكن أخذ زكاتي وأديها لصنف واحد مع وجود الأصناف الأخرى. وهذا قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر وحذيف وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وهو قول عامة أهل العلم، يعني عامة أهل العلم على أنه لا يجب على المتصدق أن يستوعب بصدقته جميع أصناف الناس أو جميع المصارف الثمانية. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، يعني ربنا لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها لم يرد الله عز وجل إن أنا أعطي كل الأصناف دي، إنما أراد يبين لي أعطي المين. فكأن الكلام أعطوا الفقراء أو المساكين أو الغارمين أو الرقاب أو في سبيل، كأن هذا معنى هو الكلام. وعلى هذا إنما ذكرت الأصناف هنا لبيان المصرف لوجوب الاستيعاب الإعطاء. قال ابن الكثير: ولنذكر أحاديث تتعلق بكل صنف من هذه الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة سوي يعني إنسان حسن الخلقة، حسن البدن، معافى في بدنه، قوة وشباب وصحة وعافية. الغني ما ياخدش الزكاة، والفقير الغني القوي القادر الصحيح القادر على العمل والكاس ما ياخدش الزكاة. ولا لذي مرة سوي. ربنا سبحانه وتعالى قال في صوت النجم في حق جبريل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إلى أن قال: علمه شديد القوى ذو مرة. ذو مرة أي ذو خلق حسن ومنظر وشدة وقوة. فلا تحل الصدقة لذي مرة سوي، شاب قوي جلد فتي فيه صحة وعافية، ما يصحش يعني يذل نفسه ويريق ماء وجهه ويلف على الناس يقول لهم أعطوني مال الله. يجب أن يعمل، لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب الجبل فيحتطب فيأتي بالحطب على ظهره فيبيعه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. الإسلام يعني يحرم على المسلم أن يذل نفسه، ويحرم على المسلم أن يريق ماء وجهه. وفي الحديث: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه موزعة لحم. يعني يوم القيامة الناس اللي أراقوا ماء وجههم ده هم وسألوا الناس من أموالهم وهم قادرون على الكسب وقادرون على العمل ليستغنوا عن السؤال من كثرة سؤالهم وإراقة ماء وجههم، يوم القيامة يجي وشهم اللحم ساقط متآكل لأنهم أراقوا ماء وجههم في الحياة. فينبغي المسلم أن يتعفف. وعشان كده ربنا قال في سورة البقرة إيه في ذكر النفقة: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. والمراد بالضرب السفر، ما يقدرش يروح ويشتري، يروح ويسافر ويجي هنا عشان يعني يعمل ويشتغل، مريض ضعيف عاجز. فهؤلاء هم الذين يعطون الصدق، لكن لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ولذلك في الحديث عن عبيد الله بن عدي ابن أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدق فقلب فيهما بصره. اثنين بيقول رسول الله الدين أتصدق علينا، قاعد يبص لهم كده من فوق لتحت، لقاهم شباب ما شاء الله، شباب في صحة وعافية، فرأهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتس. أنا عايز أقول لكم أن الصدقة لا تحل لكم، أنتوا شباب اطلعوا اشتغلوا، العمل مش عيب، العمل مش عيب. نقولها للشباب، وقد عمت البطالة كثيرا من أبنائنا وإخواننا الشباب، نقول يا شباب المسلمين: العمل مش عيب، العمل شرف، مهما كان العمل حقيرا فهو أشرف من السؤال، هو أشرف أن تجد عالة على أبوك وأمك. يعني أبوك وأمك علمك لغاية ما تخرجت من الجامعة، وعايز تجد عالة عليه كمان يعني يطعمك ويسقيك، وإذا بقيت راجل عندك 20-25 سنة المفروض بقى تتجوز وتفتح أسرة وتحمل مسؤولية. لازم الشاب هنا عايز يبقى أفندي، يلمع الجزمة ويلبس قميص وبنطلون ويقعد على المكتب، غير كده مش عايزين يشتغلوا. خلاص مضى هذا الزمان يا أيها الشباب، مضى هذا الزمان، يجب أن احنا نغير مسارنا، نغير مسارنا ونصرح ونحرص على العمل الذي نكتسب منه. الإسلام يحب العمل ويحث عليه ويحترم العاملين الكادحين الذين يسعون في سبيل الله لكسب لقمة العيش. ذات مرة أو ذات صباح كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه، مر الشاب كده ما شاء الله صحة وشباب بيدب على الأرض كده دبيب ماشي كده، فالصحابة قالوا: إيه ويح هذا، لو كان جلده هذا وشبابه في سبيل الله، ما شاء الله شاب كده ماشي بقوة كده بيدب على الأرض، لو كان سعي ده في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله؟ إيش عرفكم مش في سبيل الله؟ إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على زوجة وعيل فهو في سبيل الله. يبقى الإسلام بيعتبر العمل لكسب العيش جهاد في سبيل الله. الإسلام بيعتبر العمل لكسب العيش وكسب لقمة العيش جهاد في سبيل الله. فعايزين إخواننا وشبابنا وأبنائنا الشباب بقى يبطلوا بقى الحرص بقى كده على المظهر البهوية والبشوية، يبقى ما هوش في حاجة ولازم كده مظهر. عايزين نشتغل، عايزين ننزل الواقع ونخرج من أزمة البطالة اللي احنا دهيا بنحن نعمل في أي عمل متاح بشرط أن يكون حلالا، بشرط أن يكون حلالا ولو كان وضيعا. مما يوسف له أن شبابنا وأبناءنا يستنكفون عن العمل في داخل بلادهم وبين أهليهم ويسافرون إلى بلاد الغرب ليعملون أعمالا هي التي يستنكفون أن يعملوا أفضل منها في بلادهم. هذا خطأ. ليه تسافر لبلاد الغرب تذل نفسك وتعمل في المطابع وتغسل صحون وتعمل كذا، الله أعلم بتعمل هناك، والشباب عارفين كلام ده. في بلدك فرص عمل متاحة أفضل من هذا بكثير، فاحرص على بقائك في بلدك واحرص على العمل، ولا تكن عالة على أبويك بعد أن فرغ من تعليمك، ولا تكن عالة على الناس تسأل الناس من مال الله، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. الصنف الثاني المساكين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترد اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. المسكين مش هو اللي بيعدي على البيوت الديني تديله نص جنيه وتديله ربع جنيه ويمشي خلاص. ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترد اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. المسكين إنسان فقير مش لاقي حاجة، وبعدين مش هو مش قادر يسأل، يعني حياؤه يمنعه أن يقول الناس أعطوني وتصدق علي، والناس مش واخدة بالهم فمتصدقوش عليه. اللي هم قال بقى ربنا قال فيهم في الآية السابقة: لا يسألون الناس إلحاف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحاف. ودول الجماعة اللي المفروض إخواننا اللي ربنا وسع عليهم وآتهم من فضله ووجبت عليهم الزكاة يدوروا عليه. عايزين ندور على الناس اللي قاعدة في بيوتها يعني من حيائها لا تسأل الناس، والناس مش عارف مش واخدين بالهم منهم ولا عارفينهم، قد يبيتون طاويين من الجوع يوم واثنين من قلة ما في أيديهم. دول اللي أنا بوصي الأغنياء أصحاب الزكاة إن هم في كل قرية وفي كل حي يدوروا عليهم ويوصلوا إليهم في بيوتهم ويحافظون على حيائهم وماء وجههم ويوصلون إليهم حقهم الذي فرضه الله تبارك وتعالى في أموال الأغنياء، كما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم. طيب احنا قلنا الصنف الأول فقراء، الصنف الثاني المساكين. يعني ايه الفرق بين الفقير والمسكين؟ من العلماء من قال الفقير أحسن حالا من المسكين، ومن العلماء من عكس قال المسكين أحسن حالا من الفقير، والقول الثاني أصح وأرجح والله أعلم. فالفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، الفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا البتة. والمسكين من له دخل لا يكفيه، دخل محدود لا يكفيه. ربنا قال في سورة الكهف إيه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فسموهم مساكين وعندهم سفين، عندهم سفينة شغالين في البحر بالأجرة، بيركبوا العمال بالناس بالأجرة، وسموهم مساكين ليه؟ لأن الدخل اللي بيدخلوهم من السفينة مش مكفيهم. فإذا لما نعرف كده إن المسكين من له دخل محدود لا يكفيه، يبقى العملية تتيسر جدا. بيجي واحد يسأل: حلف وحنف يبقى عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. يقول: يا عم الشيخ، هجيب 10 مساكين منين؟ لما تعرف بقى أهو إن المسكين من هو من له دخل محدود لا يكفيه، تلاقي أكثر ناس المساكين. يعني موظف عامل في مسجد أو عامل في مدرسة بياخد 300 جنيه 400 جنيه وعنده 3-4 عيال في مستوى التعليم المختلف، عنده في الإعدادي والثانوي والجامعة، وقد يكون ساكن بالإيجار، شقة بالإيجار، يبقى شقة بالإيجار وكهرباء بالفلوس ومية بالفلوس وعيال في مراحل التعليم، في هذا الزمان كما تعلم 300 جنيه ما يكفهوش، يبقى ده مسكين. يبقى هذا هو الفرق بين الصنفين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا. المسكين أحسن حالا من الفقير. ليه؟ عنده دخل بس دخل محدود لا يكفيه. الصنف الثالث العاملون عليها. من هم العاملون عليها؟ هم الجباة والسعاة الذين يبعثهم رئيس الدولة أمير المسلمين يقول لهم روحوا هاتوا الزكاة من البلد الفلاني. هؤلاء الجباة والسعاة الذي يكلفهم رئيس الدولة لهم حق في الزكاة، لما يجيبوها ويسلموها للرئيس الدولة أو لوزير الخزانة أو وزير المالية أدي صدقات البلد الفلاني، هذا المسؤول يعطي بقى العاملين عليها من الصدقات. وبهذه المناسبة أحب أذكر إخواننا الذين فرغوا أنفسهم لجمع الزكاة والصدقات. كثيرا ما أسأل واحد بيقول أنا متبرع إن أنا ألم الصدقات والزكاة. الآن الدولة مش مهتمة بأن تبعث موظفين يجمعوا الزكاة من الناس، ففي ناس بتقول لك إيه أنا حتبرع ألم الزكاة من الناس بس أنا أعتبر من العاملين عليها أخذ منها؟ الجواب لا. لا، إذا أنت في حي أو بلد أو في مدينة وعايز تتبرع تلف على أصحاب الأموال تجمع زكاتهم عشان توزعها لهم أنت، لا يحق لك أن تأخذ من الزكاة من هذه الزكاة وتقول أنا من العاملين عليها، لأن نفسك لا تشبع وليس لك ضابط. العامل عليها بياخد بإذن الحاكم رئيس الدولة، والمسؤول بعد رئيس الدولة هو اللي بيعطيه مقابل عملي هذا. لكن إخواننا اللي بيتبرعوا ولموا صدقات الحذر كل الحذر أن تسول لهم أنفسهم أن يأخذوا من مال الصدقات ويقولوا إحنا من العاملين عليها. هؤلاء العاملون على جمع الزكاة لا يجوز أن يكونوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة حرمت على النبي وآل بيته. فإذا بعثنا سعاة وجباة يجمعون من الزكاة يجمعون الزكاة من أهلها، ما يصحش هؤلاء السعاة والجباة يكونوا من آل بيت النبوة، لأن آل بيت النبي حرمت عليهم الصدقة. في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. الصدقة أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا آل محمد. ولذلك كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته التي عرفها أهل الكتاب، كما قال تعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كان من دلائل النبوة وعلامات النبي الموجودة في التوراة والإنجيل أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدق، وهاتان العلامتان كانتا من أسباب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان سلمان أصلا هاجر قبله مستنيه متى يصل المدينة، فساعة ما عرف أنه وصل خد شوية طمر وراح، يا محمد أنا عرفت أنك أنت معك جماعة فقراء دول شوية صدقة لك ولمن معك، فقال له حطهم، دعا أصحابه قال كلوا وأمسك يده. فسلمان في نفسه قال ايه ما بياكلش الصدقة دي واحد. تاني يوم قال له يا محمد ايه أنا امبارح مش صدقة لقيتك ما بتاكلش صدق دول شوية تمر بقى هدية، فنادى أصحابه قال كلوا وأكل معهم، فعرف سلمان أنه النبي المنتظر الموجود في التوراة والإنجيل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.